بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قال رضي الله عنه: نفعنا به بعلومكم الدارين، آمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها. لقد عذت بمعاذ،
فتح الميم،
بمعاذ، فطلقها. وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك. وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. باب الوليمة.
اللهم صل وبارك على
سيدنا محمد
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وعدد كلماتك،
كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على مقادك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان حبيبه من أعلى له قدرا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه طرا ومن تبعهم بإحسان وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين القادة الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يكمل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالصداق والمتعة. يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهكذا عادة المحدثين إذا ذكروا صحابيا ابن صحابي يثنون بالترضية ويقولون رضي الله عنهما، فهو الصحابي بن الصحابي ووالده عبد الله الذي استشهد في أحد وخلف جابرا على 7 أو 9 بنات معه. يقول سيدنا جابر صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أي حل له ذلك وصحف فيه أنه يكفي في المهر أي شيء وغير الدراهم والدنانير، غير الذهب وغير الفضة، من كل متمول، وكل ما يصح أن يكون ثمنا أو مثمنا فهو عند الشافعية والحنابلة صحيح أن يكون صداقا. وتقدم معنا أن المهر عند المالكية لابد أن يكون 3 دراهم فأكثر، عند الحنفية لابد أن يكون 10 دراهم فأكثر. ويقول أن من أعطى في صداق امرأة سويقا، وهو الحب من البر الذي قد طرح على النار وحمس بالنار قالوا سويك أو تمرا فقد استحل. ففي دليل على أن أقل المهر غير مؤقت وأن كل ما صح أن يكون له قيمة فهو صحيح في المهر، وهذا دليل قول الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه لا توقيت في أقل المهر، فأدنى ما تراضوا به. فحتى قال سيدنا سعيد بن المسيب لو أصدقها صوتا لحلت له. إذن هذا قولهم، مع قول الإمام مالك لابد من ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ويقول الإمام أبو حنيفة أقل المهر 10 دراهم، وكذلك هو عند الحنفية الذي تقطع فيه يد السارق، وكذلك عند المالكية. فنصاب القطع يد السارق عند المالكية 3 دراهم فأكثر، وعند الحنفية 10 دراهم فأكثر. وفي الحديث أيضا التمس ولو خاتما من حديد، وفي الحديث إذن زوجتكها بما معك من القرآن، وإذن مطلق السويق أو التمر يصح أن يكون مهرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم للذي أراد أن يزوجه بالمرأة عندك شيء، فقالوا التمس ولو خاتما من حديد، فكل ما يمكن أن تحصل فيه منفعة صح أن يكون صداقا. والذي قال إن معي إزاري هذا يا رسول الله، قال ما تصنع بإزارك؟ أعطيها نصفه. قال ما تصنع به؟ نصف إزار. إن أنت لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإني أخذته لم يكن عليك منه شيء، فما تستفيد من نصف الإزار شيء. فلا بد من شيء تعود منفعته على الزوجة. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، وسألها رضيت بذلك؟ إن نفسك ما قالت نعم رضيت، فأجاز ذلك. فصحة جعل المهر أي شيء له ثمن، أن كل ما صح جعله ثمن صح جعله مهران. وهكذا وقد كنا بالأمس جينا إلى منطقة من المناطق فيها حضرموت شاه، وفيها حضرنا عقودا، وكان أكثر العقود التي عقدنا ل9 منهم بمهر 260 ريال يمني، وكان ذلك من آثار خروج للوالد عليه رحمة الله تعالى إلى تلك المنطقة قبل ما يقرب من 70 سنة، فوجد تغاليا في المهور، ووجد اختلاطا عند الزواج بشرح حجاب نساء، فجمعهم وقرر معهم ورتب أن لا يكون شرح والاختلاط أبدا، وأن يكون المهر 60 قرشا أيام القروش. فاستمر ذلك من ذاك الوقت على مدى 70 سنة ولم يتغير. جاءت كذا كذا دولة وحكومة وراحت وجاءت وهذا بقي، فتحولت 60 القرش إلى روبيات ظهرت بعدها عملة الروبية، ثم تحولت إلى شلينات، فكانت بعد ذلك تساوي 200 شلين، ثم تحولت الشلينات إلى هذه الريالات في الوقت الذي كان فيه 100 شلين 130 فكانت المائتين وعشرين 260 فعقدنا لهم على 260 ريال يمني. أبركهن أخفهن مهورا وأيسرهن مؤونا. ما قالوا لنا إن المنطقة لا يذكر فيها طلاق، أنه يندر من أندر النادر جدا، وأن هذا أثر البركة والتزامهم بإشارة الشرع وترتيب العلماء تبارك الأمر لهم. قال فنادر أن قلنا إن الذين قلدوا الغرب انتقلت كثرة نسبة الطلاق من الغرب إلى بلدانهم، وفي بعض الدول المجاورة في السنة أحصوا الزواجات فطلع نسبة الطلاق 60% في سنة واحدة، قد تطلقوا 60% من الزواجات، لأنهم قلدوا فيها الغرب وأورث لهم الكرب. ولو اقتدوا بنبيهم واهتدوا بهديه وبهدي الصالحين لصلحت أمورهم ولاستقرت شؤونهم. وكهكذا كان يعهد في مجتمعات أهل الخير من المسلمين في كثير من البلدان، ما يذكر الطلاق إلا في أندر النادر. وكان أحدهم يعيش مع زوجته حتى يكبر ويشيخ ويتوفى أحدهما عن الآخر غالبا، وهذا منتشر بكثرة في البيئات التي ما طرأت عليها التقليدات الساقطة ولا التبرجات ولا شيء من هذه المفاسد. والله يصلح أحوال المسلمين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أما قوله وهو طرف من الحديث المتقدم، فإن كان طرف من الحديث المتقدم في أوائل النكاح فإنه لم يزوجها بالخاتم من حديد، وإنما قالوا التمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد، ما وجد. ولكن المعنى في أنه لو وجده لزوجه، فإن في قوله لو التمس ولو خاتم من حديد حجة أنه سيزوجه بذلك، ولكن الواقع أنه لم يجد خاتما من حديد. فقال هل معك شيء من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وكذا، وزوجتك بما معك من القرآن. الله الله. يقول فيه استحباب تسمية الصداق في النكاح لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، وجواز قلة الصداق مما يتمول إذا تراضيا، أن الخاتم من الحديد غاية في القلة. وأورد الحديث الموقوف على سيدنا علي وفي سنده مقال ولم يصح عنه، واحتج به الحنفية وقال عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. رجل دار قطني موقوفا في سنده مقال، وللمقال الذي في سنده وعدم صحته عن سيدنا علي يترجح الأحاديث الأخرى الصحيحة التي فيها خاتم من حديد وما معكم القرآن وفيها السويق وفيها ما إلى ذلك. وفي الحديث إذن دلالة أنه لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفى. وهكذا تدلنا السنة المطهرة. وتقدم معنا مهر صلى الله عليه وسلم في أكثر أزواجه وبناته عليه الصلاة والسلام، وقول لسيدنا علي أعطاه درعك، يعني سيدتنا فاطمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والسنة جاءت بالندب إلى التيسير والقلة، وإن كان لا يحرم ما كثر من المهر ولكن يبعد عن البركة، ويشاهد في الواقع النتائج السيئة لذلك. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره وخير النساء أخفهن مهورا وأبرك النساء أخفهن مهورا خير الصداق أيسره. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة وخير الصداق أيسره. ما كان بيسر بعيدا عن التكلف. ويروى في الحديث: أنا وصلحاء أمتي براء من التكلف. أنا وصلحاء أمتي براء من التكلف. وسبحان الله وما أنا من المتكلفين. ففيه دلالة واضحة على استحباب تخفيف المهر، وأن غير الأيسر مخالف للمستحب وإن كان لا يحرم، كما استدلت على ذلك المرأة على سيدنا عمر بن الخطاب لما أراد أن يمنع أن يزيد المهر على مقدار معين، فقالت له: يا أمير المؤمنين، ليس لك ذلك. وقد قال الله: وأتيتم إحداهن قنطارا. فقال: خاصمت امرأة أمير المؤمنين، أصابت امرأة وأخطأ عمر. فرجع عن المنع ودعا إلى الندب لتخفيف المهر كما هو في السنة. لا إله إلا الله. ثم ذكر المتعة، وهي ما يعطى للزوجة عند فراقها عند الطلاق. والمتعة عند الشافعية والرواية عند الحنابلة واجبة لمن طلق زوجته، أما من مات عن زوجته فلا متعة، ولكن من طلقها وفرق. فأما إن كان طلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمي صداقا فتجب المتعة بالاتفاق لما جاء في الآية الكريمة: لا يجب أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فيجب المتعة أن يعطيها شيئا. وأما إن كان قد دخل بها فيلزم المهر، أو كان سمى المهر وطلقها قبل الدخول فيلزم نصف المهر، يلزم نصف المهر، فنصف ما فرضتم كما قال جل جلاله في الآية. ومع ذلك فالمتعة واجبة أيضا عند الشافعية. قال المالكية: سنة، استحب للزوج أن يعطي المرأة متعة. وكذلك قال غيرهم من بعد العلماء والفقهاء، وقال بالتفصيل الحنفية وأوجبه المالكية دائما. فالمتعة اسم مشتق من المتاع، وما ينتفع به يستمتع به، وما يعطى من قبل الزوج لامرأته عند المفارقة في الحياة بطلاق. فعلمنا إذا كانت مطلقة قبل الدخول فإن لم يجب لها شطر مهر، فإن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء فيلزم المتعة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لابد من المتعة. للآية: لا جناح عليكم طلقت مزامة لن تمسونا تفرضون فريضة ومتعوهن. المتعة راجعة إلى يسار الزوج وإلى إعساره، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالأمر للوجوب كما قال الأولى الأئمة الثلاثة. فهذه المفوضة لم يحصل لها شيء فتجب لها متعة، أما إذا فرض لها في التفويض شيء وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فإذن يكون لا متعة لها، يكفي شطر مهرها فتعطاه. قال الحنفية: المطلقة المدخول بها سواء سمى لها مهر أو لم يسمي يلزم لها المهر المثل، نعم معروف بالاتفاق، ولكن قال الحنفية: ويسن لها المتعة. ها، وكذلك التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فنصف ما فرضتم، فعندما تكون المتعة غير مستحبة. والذي قرره الشافعي أنه تجب المتعة للمطلقة سواء فرض فوض طلاقها إليها أو طلقت فطلقت أو كان من قبله ابتداء الطلاق، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا. والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أيوة. فعلمنا قولهم في المفوضة التي لم يفرضها طلاق اتفاق الأئمة الثلاثة على وجوب المتعة لها، وأما غير مفوضة فقال الحنابلة يستحب لها المتعة، كما قال المالكية مطلقا في كل مطلقة تندب لها المتعة، فالمتعة عندهم مستحبة ليست بواجبة. والوارد في الآية اعتبار حال الزوج من الإعسار واليسار، متعون على الموسيع قدره وعلى المقتير قدره، فيعتبر بتقدير القاضي المتعة حال الزوجين كلاهما. ويقول الحنفية يعتبر حالهما من الإعسار واليسار كالنفقة. وقالوا المتعة درع وخمار وملحفة لا تزيد عن نصف مهر المثل. وأيضا يقول الشافعي يعتبر حالهما ما يليق بيساره ونحو نسبها وصفاتها المعتبرة، فيعطي شيء مناسب. ولا تنقص، ينبغي أن لا تنقص المتعة عن 30 درهما أو ما يساويها، ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، يسن أن لا تبلغ مثل مقدار نصف مهر المثل، يكون أقل من ذلك. وهكذا يقول المالكية والحنابلة المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق في يساره وعساره، الموسع قدره وموسع قدره، لا ولا اعتبار لحال الزوجة. يقول الحنابلة إن أعلى المتعة خادم إذا كان الزوج موسر، وأدناه إذا كان فقير كسوة تجزئها في صلاته درع وخمار ونحو ذلك، كما جاء عن ابن عباس قوله: أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. وقيدوا الكسوة بما يجزئها في صلاتها، تكون كامل لها للصلاة، تستطيع أن تصلي فيها. وهكذا جاء أيضا في الحديث عن بنت الجون أنها لما تزوجها صلى الله عليه وسلم غشها بعض النساء، فقال لها: أن تريدي النبي يحبك؟ فالنبي إذا دخل عليك يقول: أعوذ بالله منك. كيف المصيبة ذا؟ وهي ما تعرف ذي بل هذه مسكينة. فلما دخل قال: أعوذ بالله منك. قال: لقد عدت بمعاد، تعوذت بالله سبحانه وتعالى، مرحبا، ارجع إلى أهلك. وأمر لها بالكسوة متعة، أعطاهم المتعة، أعطاها المتعة ورجعت إلى عند أهلها، فقد تعوذت من النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيقال سبب غير هذا، يقال إن بعض النساء ضحكت عليه وغشتها بذلك، وهي صدقت وقالت هذا الكلام الذي لا يليق، وقال لها النبي: عدت بمعاد، تعوذ بالرحمن جل جلاله، مرحبا، خلاص ارجعي إلى أهلك. وأعطاها، أمر لها بالكسوة صلى الله عليه وسلم متعة لها. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، جمع الله شمل الأمة على ما يحب، وجعلنا في من يحب أصلح أسرهم وأصلح أزواجهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم صلاحا تاما يقيهم به شر النفوس والأهواء وشر شياطين الإنس والجن، وجعل الهوى تبعا لما جاء به هادينا إلى مسلك السواء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلح لنا السر والنجوى وحقنا بحقائق التقوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.